أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من هذه الأنواع، شرع في بيان صيغ الأداء، صيغ أداء الحديث. والعلماء المحدثون رحمهم الله ضبطوا تحمل الحديث وأداءه ضبطا قل أن يتطرق الخلل إلى الحديث مع وجوده، وهم يميزون بذلك بين ما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يثبت عنه. فبحثوا رحمهم الله في كيفية سماع الحديث وبيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره، كاشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطوها. المراد بالتحمل بيان طرق الأخذ والتلقي عن الشيوخ، والمراد ببيان الضبط أي كيف يضبط الطالب ما يتلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل وطريقة يطمئن إليه. لأن الأداء كما هو معلوم ضبطه من حق المتلقي، فمن حق المتلقي على من يلقي العلم أن تتوفر فيه صفات بأعيانها، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الأمر العظيم الذي هو البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المؤدي للعلم إنما هو موقع عن الله عز وجل، وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالذي يؤدي العلم موقع عن الله تبارك وتعالى، هو واسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ واسطة بين الله تبارك وتعالى وخلقه، فإن الله تبارك وتعالى حمله أمانة الوحي فهو يؤديها إلى الخلق، يتحمل تلك الأمانة من بعده العلماء، وهم يؤدون هذه الأمانة إلى الأمة، فيحمل عنهم من يحمل من تلك الأمانة العظيمة، ثم يؤدي بعد ذلك للأمة، وهكذا إلى أن يرفع الله رب العالمين بين يدي الساعة القرآن من الصدور والسطور ويفشو الجهل إلى غير ذلك مما هو من أمارات الساعة. إذن من حق المتلقي أن توجد صفات بذاتها في من يتلقى منه العلم، لأنه إنما يتلقى منه ما حمله من أمانة العلم التي أداها إلى الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي يريد أن يتحمل العلم فالعلماء جعلوا الباب مفتوحا، من أراد أن يتحمل العلم معنى أنه يغشى الدروس، يسمع ما يلقى من العلوم حتى من الرواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه لا يصد ولا يوصد هذا الباب في وجه أحد ولو كان كافرا. فهناك من يتحمل العلم كافرا ولكن لا يؤديه، وإذا أداه لا يؤخذ منه، فلا بد من توفر شرط الإسلام ابتداء، فإذا أدى في حال كفره ما تحمله من العلم فإنه لا يؤخذ منه. أما إذا ما أسلم وأدى العلم الذي تحمله في حال كفره فإنه يحمل عنه لأنه صار مسلما، فالإسلام يضبطه. هذه الصفات التي بينها العلماء في من يؤدي العلم للأمة أكثرها في هذا العصر، لا أقول إنه غائب لأن الغائب قد يعود، قد يحضر الغائب، ولكن كأنها معدومة، فالناس لا يلتفتون إليه وصاروا يسمعون من كل أحد، وقد أوقع هذا خللا عظيما في الأمة تعاني من آثاره بالليل والنهار وما بين ذلك. وكل الاضطرابات التي وقعت وتقع في الأمة اليوم سببها عدم ضبط هذا الأصل العظيم، فصار الناس يتلقون الكلام ويسمعون من كل من ملك لسانا، فوجهوهم إلى أمور وحملوهم على محامل ضيقة، فصارت الأمة إلى ما صارت إليه بسبب صنيع هؤلاء. هؤلاء إذا ما فرزوا بمفرز العلم الصحيح فسوف يحكم عليهم بأنهم لا يتلقى منهم علم، وتمييز العالم من غير العالم من أصول منهج السلف، فمن أصول منهج السلف تمييز العالم من غير العالم، وهو من الأصول الستة التي ذكرها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته المعروفة بذلك. الأصول الستة، أصل منها التمييز بين العالم ومن تشبه بأهل العلم وليس منه، هذا أصل خطير، وعند تضييعه يقع الخلل في الأمة ولا محال. ليس معنى ذلك يعني عندما أقول هذا الكلام أني مسلوك في سلك أولئك، لا، أنا أؤدي فقط، فأنا أؤدي ولا أخرج عن كلام أهل العلم، فأنا أؤديه للأمة، هذه أمانة، فنحن نؤدي هذه الأمانة للأمة، وهذا أمر مهم. لذلك تجد مثلا أننا إذا ما تعرضنا لشرح متن كالواسطية مثلا، بعض الذين يتنطعون يشرحها استقلالا تجوزا يقال له شرح، يعني هو يقول سأشرح لكم الواسطية مرحى مرحى اشرح، فيخبط ويخلط ويخربط. وعندك من شروح الأئمة في هذا العصر ما يغنيك، فما الذي يحملك على هذا المركب الصعب؟ فلما لا تؤدي شرح الأئمة؟ هو حظ النفس؟ ما الذي يمنعك أن تقرأ على طلاب العلم وتقرب لهم تراث علمائهم الذين شهد لهم بالإمام؟ فإذا ما ترقيت أنت فلتستقل بالشرح ولا عليك، ولكن عندما تترقى، أما أن تتزبب وأنت حصر فهذا أمر لا يقبل، فالإنسان أن يلزم حد. لما تجاوزوا الحد صار الواحد منهم لا يستطيع أن يرجع، يعني إذا صار شيخا لا يستطيع أن يرجع طالبا، مقامه مقام الطالب، ولكنه صار شيخا في أعين الناس والطلاب فكيف يعود؟ قال عمر رضوان الله عليه فيما أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح: تعلموا قبل أن تسودوا، قال العلماء وبعد أن تسود، ولكن تعلموا قبل أن تسود، يعني إذا صارت لك سيادة ومنصب ولم تكن قد توفرت على العلم قبل أن تصل إلى ذلك المنصب فإنك تأنف أن تجلس في مجلس العلم. فقال تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن المرء قبل أن يكون سيدا في قومه أو ذا جاه في أهله لا يستنكف أن يجلس في مجالس العلم، أما إذا ما على قدره بين الناس فإنه يستنكف أن يجلس في مجالس العلم فيطبع على قلبه بالجهل. فإذا ما تسنم ذروة ليست له فمن المحال أن يعود طالبا مرة أخرى وقد صار شيخا. أيعود الشيخ طالبا؟ هذا مما لا يقبل، يعني عند أمثال هؤلاء فهم ضبطوا لنا هذا الأمر، ولكن الناس لأنهم ابتعدوا عن أمثال هذه الأمور من حيث المعرفة وصار الجهل بها مطبقا صاروا يعادونها، لأن الناس أعداء ما جهلوا. علماء الحديث اعتنوا بهذا النوع من علوم الحديث بكيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، وضعوا لذلك القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع، وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب، وهذه المراتب بعضها أقوى من بعض، وكل ذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يحسن انتقاله من آخذ عن مأخوذ منه، لكي يطمئن المسلم إلى طريقة وصول الحديث النبوي إليه، ولكي يوقن أن هذه الطريقة في الدقة غاية وقد بلغت المنتهى في السلام. هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء، وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ. قيل إنه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، ولكنه خطأ، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما تحملوه بعد البلوغ. هؤلاء من صغار الصحابة وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير قبل بلوغهم، كما سمعوا منه بعد بلوغهم، ثم أدوا هذا وهذا للأمة، ولم يطالبهم أحد بالتمييز بين ما تحملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ وما تحملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البلوغ. فالأصل في هذا إنما يرجع إلى التمييز، ليس يرجع إلى البلوغ ولا إلى السن، وإنما يرجع هذا الأصل إلى التمييز. ولكنهم باحثوا رحمة الله عليهم في أمر مهم، متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ قيل يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث في سن 30، وعلى هذا أهل الشام، فقالوا لا يبدأ بسماع الحديث قبل سن 30، وقيل في سن 20، وعليه أهل الكوفة، وقيل في سن 10، وعليه أهل البصرة، والصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه، لأن الحديث منضبط في الكتب فيجتهد المرء في طلبه. وأما ما اشترطوه فلعل ذلك كما مر فيما يتعلق بالسن من 30 إلى 20 إلى 10 على اختلاف الأمصار، لأن الحديث كان لم يكتب بعد في الكتب المصنفة ولم يضبط فيها، فكان يتلقى بالرواية. أما وقد كتب مضبوطا في كتب الحديث ودواوينه فتجتهد أنت ويجتهد ولدك في طلب الحديث صغيرا. وهل لصحة سماع الصغير سن معينة؟ حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين، ورجعوا إلى حديث محمود بن لبيد لأنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي ولي خمس سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما داعب الصغار من أبناء الصحابة، وهم صحابة أيضا ولكنهم من الصحابة الصغار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب مرة فأخذ بعض الماء بفمه ثم مجه في وجهه فعقل ذلك فرضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا في هذه السن يبدأ التحمل وتبدأ الرواية، يعني تحمل الحديث إنما يبدأ في تلك السن. وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا. حتى إن بعضهم قال إن ميز بين البقرة والحمار صح سماعه، أن يميز بين البقرة والحمار، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فبعضهم يبلغ العاشرة ولا يفرق بين البغل والحمار، وربما زادت سنه على ذلك ولا يفرق أيضا. وقد يكون الصغير نبيها وأوتي ذكاء فيميز بين الأشياء وهو صغير. طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق تحمل الحديث ثمانية، هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة. فهذه هي طرق التحمل، يعني أنت تتلقى العلم بطريقة من هذه الطرق، إما بالسماع من لفظ الشيخ، أو بالقراءة عليه، أو بالإجازة، أو بالمناولة، أو بالكتابة، أو بالإعلام، أو بالوصية، أو بالوجادة. السماع من لفظ الشيخ صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمع أو سمع فقط ولم يكتب. فهذه هي صورة السماع من لفظ الشيخ. رتبة هذه الطريق أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير هي السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير. عندما تؤدي ما سمعت، ما هي الصيغ التي تؤدي بها ما سمعت؟ إذا كنت قد تحملت الحديث بهذه الطريقة وهي السماع من لفظ الشيخ وتريد أن تؤدي، فكيف تؤدي؟ ألفاظ الأداء قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت، أو حدثني، أو أخبرني، أو أنبأني، أو قال لي، أو ذكر لي. وسيأتي ذكر الدليل على ذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى، حتى من صنيع الصحابة رضوان الله عليه. فقبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من أقسام التحمل، يقول حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، فهذه الألفاظ تعني قسما من أقسام التحمل. قبل هذا التخصيص كان الأمر شائعا، فكان يمكن أن يقول سمعت، أو حدثني، أو أخبرني، أو أنبأني، أو قال لي، أو ذكر لي. وسيأتي ذكر ذلك من كلام الأصحاب رضوان الله عليه. بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي. للسماع، يعني عندما تسمع تقول عند الأداء سمعت، أو تقول حدثني. للقراءة، يعني إذا كنت أنت تقرأ عليه أو يقرأ عليه وأنت تسمع، ثم تريد أن تؤدي ما قرئ عليه منك أو من غيرك وأنت تسمع، فتقول أخبرني. فإذا قلت أخبرني علمنا أنك إما قد قرأت على الشيخ أو قد قرئ عليه وأنت تسمع عندما تقول أخبرني. أما إذا قلت سمعت أو حدثني، فهذا قد سمعته من لفظ الشيخ. وعندما تقول أنت عند الأداء أخبرني، فأخبرني معنى ذلك أنه قد قرئ علي على الشيخ، أو أنه قد قرأت أنت عليه. وأما الإجازة فجعلوا لها أنبأني، وأما المذاكرة فقال لي أو ذكر لي. فهم يفرقون بدقة بين الطريقة التي يحمل بها العلم. سمعت أو حدثني للسماع، أخبرني للقراءة عليه، أنبأني للإجازة، قال لي أو ذكر لي لسماع المذاكرة. سماع المذاكرة كما هو معلوم فيما يتعلق بهذا الأمر، أنك تكون في المجلس وفيه مذاكرة. قد يسقطون الأسانيد، وقد لا يمضون في المتون إلى آخرها، لأنهم يتذاكرون. ولذلك ما كانوا يحلون لأحد أن يروي عنهم ما سمعه في حال المذاكرة، لأنها حال مذاكرة، فلا يكون فيها من الرعاية للضبط لأجل الأداء بعد ذلك ما يكون في غير حال المذاكرة. ومع ذلك أنت عندما تريد أن تؤدي تقول قال لي أو ذكر لي. فهذا أول شيء وهو السماع من لفظ الشيخ، أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير. وأما القراءة على الشيخ فيسميها أكثر المحدثين عرضاً، وصورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو كانت القراءة من كتاب، وسواء كان الشيخ متابعاً للقارئ بحفظه أو ممسكاً لكتابه هو أو ثقة سواه، فكل ذلك يقال له العرض، وكل ذلك قراءة على الشيخ. فهذه هي صورة التحمل بذلك. ولكن ما حكم الرواية بها؟ ما حكم الرواية بالقراءة أو بالعرض؟ بالقراءة على الشيخ، سواء قرأت أنت أم قرأ غيره، وكان القارئ يقرأ من حفظه أو من كتابه، وكان الشيخ يتابع بحفظه أو يتابع بكتابه أو يمسك بالكتاب ثقة سواه، فهذا هو العرض. ما حكم الرواية بهذه الطريقة؟ الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور التي مر ذكرها، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين، ورتبتها قد اختلف فيها على ثلاثة أقوال. روي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة أنها مساوية للسماع، فلا فرق بين العرض على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ، كما روي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. فهذا قول. قول ثان روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح أنها أدنى من السماع، فالعرض على الشيخ أدنى من السماع من لفظ الشيخ. وقول ثالث أن العرض أو القراءة على الشيخ أعلى من السماع من لفظ الشيخ، وهذا مروي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وهو رواية عن مالك. إذا حملت العلم بطريقة العرض على الشيخ، أن تكون قد قرأت عليه أو قرئ عليه وأنت تسمع إلى آخر ما مر، وأردت أن تؤدي، فما هي الصيغة التي تؤدي بها ما حملته بالعرض أي بالعرض على الشيخ؟ الأحوط أن تقول قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. والشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها، فهذا هو الشائع الذي عليه كثير من المحدثين، إذا قال أخبرنا وجدت ذلك في الإسناد فمعنى ذلك أنه قد تحمل بطريقة العرض. إذا قال سمعت أو حدثنا فمعنى ذلك أنه سمع من لفظ الشيخ، وإذا وجدت في الإسناد أخبرنا فمعنى ذلك أنه قد قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع فأقر به. هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا. وأما الإجازة فهي الإذن بالرواية لفظا أو كتابا، إما أن يأذن لك بالرواية لفظا أو يأذن لك بالرواية كتابة. وصورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. وأنواع الإجازة كثيرة، منها أن يجيز الشيخ معينا لمعين، من أنواع الإجازة أن يجيز الشيخ معينا لمعين، كأجزتك صحيح البخاري، أجزتك أن هذا معين، صحيح البخاري هذا معين، فأجاز معينا في معين. وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، لأنه قد يناوله ما أجازه فيه أو به، فتكون له رواية للبخاري أي لصحيح البخاري فيناوله الصحيح، فهذه مناولة، ويقول أجزتك برواية صحيح البخاري، فهذه إجازة مقرونة بالمناولة. إذا كانت الإجازة غير مقرونة بالمناولة فأعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يجيز الشيخ معينا بمعين، فيقول أجزتك برواية صحيح البخاري عنه، أن يجيز معينا بغير معين، فأجزتك رواية مسموعاتي، أجزتك رواية مسموعاتي، مسموعاتي غير معينة، وأما من أجيز فهو معين، أجزتك رواية مسموعاتي فأجاز معينا بغير معين، أن يجيز غير معين بغير معين فيقول أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي، فأهل الزمان لا ينضبطون هم غير معينين، فيقول أجزت أهل زماني رواية مسموعات وما أجاز فيه غير معين أيضا، فهذه إجازة غير معين بغير معين. أن يجيز بمجهول أو لمجهول، كأجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن فلا يدرى ما أجاز فيه، فيكون قد أجاز بمجهول، يقول أجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فلا يدرى من أجاز، فهذه إجازة مجهول بمجهول. قد تكون الإجازة للمعدوم، إما أن يكون هذا المعدوم تبعا لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له، فهذا المعدوم تبع لموجود فيقول أجزت لفلان وهو موجود ولمن يولد له وهذا معدوم، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، كأجزت لمن يولد لفلان وهذا معدوم. هذه الإجازة طريقة من طرق تحمل العلم، حكمها يختلف على حسب نوعها. النوع الأول وهي إجازة الشيخ معينا لمعين، كأجزتك صحيح البخاري، هذا النوع صحيح عند الجمهور واستقر عليه العمل بجواز الرواية والعمل به، وأبطلها جماعة من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي رحمه الله، وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أكثر وأشد. وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي بالإجازة تحمل هزيل، ما ينبغي التساهل فيه. ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة أن يقول أجاز لي فلان، أو أن يأتي بعبارات السماع والقراءة ولكنها تكون مقيدة، كحدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، فيقيد بذكر الإجازة. له أن يأتي بلفظ التحديث وبلفظ الإخبار، ولكن ينبغي أن يقيد التحديث بلفظ الإجازة أو بوصفها، وكذلك ما يتعلق بالقراءة، فيقول أخبرنا إجازة، حدثنا إجازة. وأما اصطلاح المتأخرين فأنبأنا، واختاره صاحب الوجازة في تجويز الإجازة وأبو العباس الوليد بن بكر المعمري، فاختار هذا المصطلح وأنبأنا، فعندما تجده في الإسناد قال أنبأنا فلان، فمعنى ذلك أنه يريد أنه تحمل عن طريق الإجازة لا عن طريق القراءة ولا عن طريق السماع. المناولة من طرق التحمل أيضا، وهي نوعان: مقرونة بالإجازة ومجردة عن الإجازة. مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان فروه عني، ثم يقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه، إما تمليكا وإما إعارة لينسخه، فهذه إجازة مقرونة بالمناولة وهي أعلى درجات الإجازة. وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي هذا كتابي، لم يذكر الإجازة هاهنا، هذه مناولة مجردة عن الإجازة. حكم الرواية بالمناولة: المقرونة بالإجازة تجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ، وهي أعلى درجات الرواية بالإجازة أن تكون الإجازة مقرونة بالمناولة. وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح، يعني يناوله الكتاب ويقول هذا سماعي، لم يقل له أجزتك بروايته، وإنما جعل المناولة مجردة فيقول هذا سماعي. قال العلماء لا تجوز الرواية هكذا بالمناولة المجردة، وهذا هو الصحيح. إذا أراد أن يؤدي وقد تحمل بالمناولة فكيف يؤدي؟ الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت مقرونة بالإجازة، فيقول ناولني، إن كانت مناولة غير مقرونة بالإجازة. وأما إذا ناوله وقرن المناولة بالإجازة فناوله وقال أجزتك، فحينئذ إذا أراد أن يؤدي يقول ناولني وأجاز لي. ويجوز بعبارات السماع، فيقول مثلا حدثنا، ولكن يقول مناولة، فعندما يقول حدثنا يكون فوق السحاب، وعندما يقول مناولة ينزل إلى الأرض. وكذلك يقول أخبرنا كأنه قرأ عليه، ثم يقول مناولة، وإذا كان قد أجازه مع المناولة يقول وإجازة، فيصح بألفاظ التحديث وكذلك الإخبار، ولكن بشرط أن يقيد ذلك، وإلا التبس الأمر، لأنه إذا كان قد ناوله وقال هذا سماعي ولم يقرن المناولة بالإجازة ويأتي هذا لكي يحدث فيقول حدثنا ويسكت، يلتبس الأمر عليه، فنقول إنه قد سمعه منه. ولكن إذا قال حدثنا وأتبع ذلك بتقييد التحديث بالإجازة فلا تثريب عليه. وكذلك ما يتعلق بالقراءة بلفظها المصطلح عليه وهو أخبرنا. الكتابة من طرق التحمل أيضا، وصورة ذلك أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب، يكتب له بخطه أو يكتب بأمره، يكتب لفلان من حاضر أو غائب مسموع الشيخ، سواء كتب ذلك بأمره أو كتبه هو بخطه. وأنواع الكتابة نوعان: كتابة مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك وغير ذلك، ومجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها، يكتب إليه بعض الأحاديث ويرسلها له مكتفيا بذلك ولا يجيزه برواية تلك الأحاديث، فهذه كتابة مجردة عن الإجازة. وقد يكتب له حاضرا كان أو غائبا، أو يكتب له بأمر الشيخ ما كان من مسموعه وينص على أنه أجازه بما كتب له، فهذه كتابة مقرونة بالإجازة. وأما إذا كتب ولم يذكر الإجازة ولم يجزه فهذه كتابة جردت عن الإجازة. ما حكم الرواية بالكتابة؟ الكتابة المقرونة بالإجازة صحيحة، الرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة، فالكتابة إليه بخطه أو بأمره مع إجازته بما كتب له كأنه ناوله، فهي في القوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الكتابة التي جردت عن الإجازة فقد منع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة، لأنه إذا كتب له وكتب له تعيينا فهذا مشعر بأنه قد أجازه، وإلا لما كتبه؟ فقالوا هذا مشعر بالإجازة. فقالوا الصحيح أنه يجوز أن يروي بهذه الكتابة وإن كانت مجردة عن الإجازة. هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال يكفي أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب إليه، أن يكون الخط معروفا عنده، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح. هذا أمر عجيب، لأنك تعلم أن مسألة الخطوط هذه من المسائل الخاصة جدا، حتى إنهم عند التزوير وغيره يجتهدون في معرفة ما زور مما لم يزور عن طريق الخطوط، يعني يستكتبونه ثم بعد ذلك يضاهئون بين هذا الذي استكتبوه إياه من خطه وما تنوزع فيه مما ينكره أو ينكره غيره. وخبراء الخطوط يرجعون كل خط إلى من خطه، فعلماؤنا من أهل الحديث قالوا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب. لما؟ لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح. فتأمل كيف وصلوا إلى هذا الأمر الكبير الذي اكتشف في هذا الزمان المتأخر، اكتشفوه هم في وقت متقدم جدا رحمة الله عليه. إذا تحمل الرجل بطريقة الكتابة فكيف يؤدي؟ ما هي صيغة الأداء؟ ألفاظ الأداء التصريح بلفظ الكتابة كقول كتب إلي فلان، أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان كتابة، أخبرني فلان كتابة. من صور تحمل العلم والحديث الإعلام، وصورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه. حكم الرواية بهذه الطريقة اختلف العلماء فيه على قولين، الجواز وعدم الجواز. كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول قالوا بجواز الرواية لمن تحمل بالإعلام، وغير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح قالوا بعدم الجواز، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. نعم، لو أجازه بروايته جازت روايته، أما أن يعلمه بأن هذا الحديث سماعه، قد يكون هذا الحديث مما لا يرويه هو لخلل فيه ولكنه أعلمه بذلك. فهذا الإعلام المحض لا يكفي لتحمله هذا الحديث الذي أعلمه به، ولكن لو أجازه بروايته فقال اعلم أن هذا الحديث من روايتي أو من مسموعاتي وقد أجزتك بروايته، فقالوا حينئذ لا بأس من الرواية لمن تحمل بهذه الطريقة. كيف يؤدي؟ يقول في الأداء أعلمني شيخي بكذا. الوصية من طرق تحمل الحديث والعلم، وصورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويه. وحكم الرواية لمن تحمل بالوصية الجواز كما قال بعض السلف، وهذا غلط، لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته، وعدم الجواز وهو الصواب. كيف يؤدي؟ يقول أوصى إلي فلان بكذا، أو حدثني فلان وصية. آخر صور التحمل الوجادة بكسر الواو، الوجادة مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. صورة الوجادة أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف ذلك الطالب ذلك الشيخ، وليس له سماع منه ولا إجازة، كما هو الشأن الآن. فكل الكتب التي بين يديك أنت عندما تحدث عنها أو تنقل ما فيها فبهذه الطريق بالوجادة، فتقول وجدت في كتاب فلان كذا. عندما تعزو هذه وجادة، وجدت في كتاب فلان كذا. ما حكم الرواية بالوجادة؟ الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لأن هذا الذي قد كتب الكتاب أنت لم تلقى وليس لك إسناد إليه لتحمل هذا عنه، ولكن وجدت ذلك في كتابه، فقالوا هي وإن كانت منقطعة ولكن فيها نوع اتصال، وإن كانت منقطعة إلا أن فيها نوع اتصال. وأما ألفاظ الأداء فيقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمد. هذا ما يتعلق بطرق التحمل والأداء. فلنعد إلى كلام الشيخ فيها رحمه الله، قال: كم مراتب صيغ الأداء وبمن تختص كل مرتبة؟ قال: هي 8 مراتب: الأولى سمعت، الثانية حدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع بأن قال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان فمع غيره. إذا كان الحاضرون جملة فيقول من تحمل الحديث عند أدائه حدثنا، فنفهم أنه لم يحدثه وحده. إذا كان وحده فإنه يؤدي بقوله حدثني، إلا أنهم توسعوا في ذلك، فإنهم يقولون يمكن أن يقول حدثني وهو في جملة من الطلاب، فإذا أراد أن يؤدي قال حدثني، لأنه كأنه يحدث كل حاضر، وهو لا يخص أحدا منهم بالتحديث، وإنما الحديث على الشيوع. إذن كل منهم محدث فيقول حدثني، وبعضهم يمنع ذلك، وهذا من الدقة في الأداء، لأنه إذا قال حدثني أو قال سمعت هكذا على الإفراد فهذا يغاير أن يقول حدثنا أو سمعنا، لأن هذا يكون بين طلاب، فإذا أتى بها على الإفراد فهذا يدل على مزيد اختصاص، كأنه سمع من الشيخ وحده، وفيها من الضبط أعلى مما لو سمع بين جموع قد يسهو الواحد في أثناء كونه بينها، فهذا قد يقع. فمراتب صيغ الأداء 8: الأولى سمعت، الثانية حدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع بأن قال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان فمع غيره. يعني لا تكون ناها هنا للعظمة، يكون وحده ويقول سمعنا أو حدثنا عند الأداء، وإنما إذا قال سمعنا أو حدثنا فمعنى ذلك أنه كان مع غيره. قد تكون النون للعظمة لكن بقلة عند السلف رحمهم الله تعالى. والأولى وهي سمعت أصرح الصيغ في سماع قائلها، لا تحتمل الواسطة سمعت، وأرفعها ما وقع في الإملاء. ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، فإذا سمعت أصرح الصيغ في سماع قائلها، لا تحتمل واسطة، وأرفعها ما وقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ كما قال الحافظ في النزهة. الثالثة من المراتب أخبرني، والرابعة قرأت عليه، وهما لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا فلان أو قرأنا عليه فهو كالخامسة أي كالمرتبة الخامسة، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. السادسة أنبأني، وهو عند المتقدمين بمعنى الإخبار، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: قلت لعله يعني عند بعضهم، لأن منهم من يجعل التحديث والإخبار والإنباء والسماع بمعنى، أي بمعنى واحد، وهو صحيح في اللغة باتفاق، وقد مر أن هذا كان عند المتقدمين. وأما بعد أن استقر الاصطلاح فقد صاروا إلى كل لفظ بحسبه، وهذا مهم في تلقي المعرفة والعلم، أن نعرف كيف كان الشأن وما هو الاصطلاح، لأنه قد يتغير بتغير الأعصار والأزمان، وقد يبدأ ثم يرتقي حتى يستقر، وهذا من طبائع الأشياء. فإذا في القرآن قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فإذا التحديث والإنباء وكذلك السماع، كل ذلك عند المتقدمين كان بمعنى واحد. والدليل من القرآن في هذه الآيات المباركة. وأما في السنة فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أبو شريح لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم لغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن في وصيته إياه: فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. كما مر عن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، إلى أن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة. وكل هذه الصيغ وردت في السماع لا تحتمل غيره. وعلى ذلك بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من جامعه فقال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، إلى أن ساق البخاري في ذلك حديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها لمثل المسلم فحدثوني ما هي، وفي رواية: فأخبروني ما هي، وفي رواية: فأنبئوني. قال الحافظ رحمه الله: أما في عرف المتأخرين فالإنباء للإجازة. هذا مهم، هذا كان عند المتقدمين. فحدثوني ما هي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبروني ما هي، فأنبئوني، فكل ذلك بمعنى واحد على حسب اللغة، وهو ما كان عند المتقدمين من المحدثين. كما مر: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. قال الحافظ: أما في عرف المتأخرين فالإنباء للإجازة، فإذا قال أنبأنا أو أنبأني فمعنى ذلك أنه أجاز له. وأما إذا قال أخبرنا فمعنى ذلك أنه قد قرأ عليه أو قرأ عليه وهو يسمع. وأما إذا قال حدثني أو حدثنا فمعنى ذلك أنه سمع من لفظ الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وقد أحدث المتأخرون فروقا وتفاصيل لدواع اقتضت ذلك لم يحتج إليها المتقدمون ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن يعرف، بل ينبغي أن يعرف، لأننا إذا لم نعرفه خلطنا. وإذا نظرنا في كلام الأئمة رحمهم الله فلا بد أن نعرف اصطلاحهم، ولغة العلم ينبغي أن تلتزم، وأما الحيود عن لغة العلم فإنه يؤدي إلى خلط عظيم. وقد مر في مرات كثيرة ذكر هذا الأمر مما دل عليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أننا ينبغي أن نعرف لفظ الحرام عند المتقدمين وفي لسانهم، وعند المتأخرين وفي لسانهم. قال: إن الأئمة المتقدمين كانوا يتورعون أن يطلقوا لفظ الحرام عما يقطعون بحرمته، فيكون عندهم مقطوعا بحرمته، ومع ذلك كانوا يتورعون ويقولون نكرهه أو يقولون أكرهه، وضرب على ذلك الأمثلة. قالوا: إن الشافعي رحمه الله لما ذكر عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا قال أكرهه، ومذهبه التحريم، ولذلك شنعوا عليه. لم يسلم أحد، ولا الشافعي ولا البخاري ولا أحد، بل بات البخاري رحمه الله وحده، عزل حتى صار وحده، ومات في ليلة العيد ودفن في يومه، وقبره هناك في قرية بسمرقند يقال لها خرتنك، وما زال معروفا إلى يوم الناس هذا. وبجوار القبر مسجد هناك قد بني في حديقة غناء، ولكنهم ضيقوا عليه، قالوا إنه يقول باللفظ، فمعنى ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى كان قد رمي ببدعة اعتقادية وهي القول باللفظ. حتى إن الذهبي رحمه الله اضطر لذكر أمير المؤمنين في الحديث البخاري في ميزان الاعتدال. وبعد أن ذكره قال رحمه الله: ولولا أني شرطت على نفسي في أول هذا الكتاب ألا أدع أحدا تكلم فيه بكلام، يعني سواء كان هذا الكلام بحق أم كان بباطل، إلا ذكرته ما ذكرته فيا لله والمسلمين. ثم أخذ يذكر البخاري بما فيه رحمه الله تعالى، لأنهم قالوا متروك، قالوا عن البخاري هو متروك. كيف؟ قالوا: تركه أبو حاتم وأبو زرعة للقول باللفظ، وكذلك صنعوا بمسلم رحمه الله تعالى، وكانوا يحملون على مسلم أنه صنف الصحيح، قالوا: لأنه إذا قال هذا هو ما صح، فمعنى ذلك أن الناس سينصرفون عن ما سوى المذكور في صحيحه، فكان أبو زرعة يحمل عليه جدا، وهؤلاء علماء ما كان يحملهم الهوى على الكلام، ولكن وقع بعض هذا الشيء على هذا النحو. فلا بد من معرفة الاصطلاح. البخاري رحمه الله تعالى ذكر أنه قد يقول المحدث: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، إلى غير ذلك، ثم أتى بالحديث وهو: فحدثوني ما هي، فأخبروني ما هي، فأنبئوني. فكل ذلك عند المتقدمين كان بمعنى. قال الحافظ: أما في عرف المتأخرين فالإنباء للإجازة. فالمصطلح لا بد من معرفة، لا أعني مصطلح الحديث، وإنما ينبغي أن تعرف مصطلح العالم، لأنك إن لم تعلمه خلطت في الكلام وفي الفهم وفي الأداء، واختلطت الأمور بعضها ببعض، وهذا يؤدي إلى خلل عظيم. وأنت خبير بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الذبح للكوكب للزهرة، عن الذبح للكنيسة، قال: أكرهه، وهذا شرك. بل الذبح للكوكب أو للكنيسة يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، ومع ذلك فيقول أكرهه، ومذهبه التحريم رحمة الله عليه. لذلك نبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على أنه لا بد من معرفة المصطلح. لا مشاحة فيه للصلاح، فليصلح المرء مع نفسه بما شاء، ولكن فليبين لنا مصطلحه حتى لا نخلط كلامه بما نعرفه نحن من المصطلح أو ما حدث من المصطلح سوى ما أحدثه هو. الله رب العالمين ذكر جملة من المحرمات في سورة سبحان وهي سورة الإسراء، ثم عقب ذكر تلك المحرمات بقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه عند الفقهاء المتأخرين هو الأمر الذي إذا ما تركته تثاب، وإذا فعلته لا تعاقب. إذا تركت المكروه بنية تثاب، وإذا فعلته لا تعاقب لأنه لم يصل إلى حد التحريم. ذكر الله رب العالمين الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى جملة من المحرمات، ثم قال بعقب ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يأتي لنا أحد ويقول المكروه هنا والمكروه الصلاحي، فيحاكم الكتاب والسنة لما استحدث من المصطلح؟ والأصل أن الكتاب والسنة يحكمان على المصطلح ولا يحكم عليهما المصطلح، فلا بد من معرفة ذلك. كذلك وقع خلط عظيم في معرفة لفظ السنة بمعناه، فالسنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعني الدين كله، فعندما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فيقصد الدين كله، فيدخل في السنة الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، الدين كله يدخل في هذه اللفظة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عند المتأخرين فالسنة بمعنى المندوب هو الشيء الذي إذا ما فعلته بنية تثاب، وإذا تركته لا تعاقب. فتأمل بعد ما بين ما اصطلح عليه وما هو المعنى في لفظ ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وقد أحدث المتأخرون فروقا وتفاصيل لدواع اقتضت ذلك لم يحتد إليها المتقدمون، ولا مشحة فيه للصلاح. السابع عن: وهي من المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. وبه قال مسلم رحمه الله تعالى وغيره. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: وقد أطنب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيحة في الانتصار لهذا القول ورد ما خالفه، وجعل اشتراط اللقاء بدعة، مع أن الذي كان يشترط اللقاء البخاري وشيخه أيضا علي بن المديني. حمل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح على من اشترط اللقاء وجعل اشتراط اللقاء بدعة، هو لم يسمي البخاري ولا شيخه، ولكن حمل حملا شديدا على من اشترط اللقاء وجعل اشتراط اللقاء بدعة، وألزم مشترطه ألا يقبل حديثا معنعنا حتى يطلع على التلاقي في ذلك كله. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة يحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. وبه قال أمير أهل الفن محمد بن إسماعيل البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما، واختاره كثير من الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا هو الذي يقال له من علوم الحديث العنعنة أو المعنعن. ولذلك لما ذكر رحمه الله تعالى طريقة الأداء قال: السابع عن، أي أن يؤدي بعن، فهذا هو الحديث المعنعن. نصر ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى ابن حجر، وأجابوا عن إلزام مسلم أنه إنما يلزم في المدلس، والمسألة مفروضة في غيره. وقد تقدم أن هذا الشرط مما اقتضى تقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم عند الجمهور والله أعلم. عند المتأخرين هي يعني عن كالإجازة أيضا. الثامن الإجازة، وهي نوعان: الأول أن تكون مع المناولة، كأن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني، وهي أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا فإن ناوله واسترده في الحال لم يكن له مزية. يعني يعطيه الكتاب يناوله إياه ويقول: هذا سماعي، ثم يقول: أعطنيه، فماذا استفاد الطالب؟ فيعطيه يناوله ثم يأخذه منه. الأصل أنه إما أن يملكه وإما أن يعيره لينقل منه ويقابل عليه، فحينئذ يكون له مزية. أما إذا ما ناوله واسترده في الحال فإنه لا مزية في ذلك. النوع الثاني الإجازة المجردة عن المناولة، وهي من حيث الكيفية نوعان: الأول المشافهة بها وهو الأرفع، والثاني المكاتبة بها إلى الطالب وهو دونه، يعني أن يشافه يقول: أجزتك، هذا هو الأرفع. الثاني أن يكتب إليه أنه قد أجازه، أن يكتب إليه، قال هذا دون المشافهة. كما ترى الشيخ رحمه الله تعالى أدخل كثيرا من الأنواع في بعضها البعض، لا بأس، ولكن لو أردنا أن نستخلص كما مر في التقدمة لما قال رحمه الله تعالى فإنه يكون أرفق بنا في تمييز الأنواع. وأما من حيث الصيغة فهي أنواع، يعني الإجازة أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، لمعين في معين، بأن يعين المجاز والمجاز به، فأجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فهذه إجازة لخاص في خاص. يليه الإجازة لخاص في عام، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، فلم يحدد وإنما عمم ولم يخصص، أجزت لك، هذا خاص، رواية جميع مسموعاتي، هذا عام. ثم العام في خاص، أجزت لمن أدركني، هذا عام، رواية البخاري، هذا خاص. ثم العام في عام، كأجزت لمن أدركني، وهذا عام، جميع مسموعاتي، وهذا عام. ثم لمعدوم تبعا للموجود، كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله، وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، فقال: أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة، يعني الذي لم يولد بعد. وبعده الإجازة لمعدوم استقلالا، كأجزت لمن يولد لفلان ولمن سيوجد، كذا عدها في القواعد، يعني قواعد التحديث للقاسمي. وأقول، يقول المصنف رحمه الله: المقبول من ذلك عند الجمهور من المحققين هي الإجازة للخاص المعين الموجود، سواء في خاص أو عام، إلا أنها في الخاص أعلى. وأما الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم فمختلف فيها، ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المنع في ذلك. اختلف أيضا في المناولة بدون إجازة وفي الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، وفي الوصية، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو أصوله، وفي الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. والحق في هذه الأربعة المنع إلا بإذن له في روايته. وقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى تجويز الخطيب لذلك، وأنه حكاه عن بعض مشايخه، ورده تبعا لابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال: وذلك توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، هي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة. قال المصنف رحمه الله: إلى ما يحتاج المحدث في معرفة الرواة؟ الجواب: يحتاج إلى معرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وطبقاتهم وأحوالهم تعديلاً وتجريحاً وغير ذلك، هذا كله يحتاجه المحدث في معرفة الرواة. كم أنواع الأسماء على انفرادها؟ هي أنواع كثيرة، قال: نذكر منها 13 أنواع الأسماء المفردة. منها أنواع كثيرة، ذكر منها الشيخ رحمه الله 13: الأول من وافق اسمه اسم أبيه، ككثير بن كثير بن المطلب، وافق اسمه اسم أبيه. الثاني من وافق اسمه اسم جده، كخارجة بن مصعب بن خارجة. الثالث من وافق اسمه اسم أبيه وجده فصاعدا، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وافق اسمه اسم أبيه وجده فصاعدا. الرابع من أنواع الأسماء عند انفرادها من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي، وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده واسم أبيه فصاعدا. الخامس من وافق اسمه اسم شيخه، كعبد الله بن بريدة بن الحصيب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وكمحمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر، فوافق اسمه اسم شيخه. السادس من وافق اسمه اسم شيخ شيخه، كمحمد بن أبي عتاب عن عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. السابع من وافق اسمه اسم شيخه وشيخه فصاعدا، كعمران القصير عن عمران أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين الصحابي، وكسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني عن سليمان بن أحمد الواسطي عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. الثامن من أنواع الأسماء على انفرادها من وافق اسمه واسم أبيه اسم شيخه واسم أبيه فصاعدا، كأبي العلاء الهمذاني العطار، مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد. التاسع من وافق اسم شيخه اسم أبيه، من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس، فأبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشر من أنواع الأسماء عند انفرادها من وافق اسمه اسم أبي شيخه، كيحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان. الحادي عشر من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، مثال البخاري عن مسلم بن إبراهيم الفراهدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. الثاني عشر من وافق اسمه نسبته، كحميري بن بشير الحميري، فحميري الأولى اسمه والحميري الثانية نسبته، كحميري بن بشير الحميري. الثالث عشر من وقع اسمه بلفظ النسبة وليس بنسبة الله، كمكي بن إبراهيم البلخي وكحضرمي بن عجلان مولى الجارون. فمكي ابن إبراهيم ليس بمكي، ولكن هو اسمه بلفظ النسبة وليس بنسبة الله، وهو ليس بمكي. وكذلك حضرمي بن عجلان ليس بحضرمي، وإنما حضرمي اسمه. فهذه هي أنواع الأسماء على الانفراد. كم أنواع الأسماء مع الكنى؟ كثيرة، قال نذكر منها 17. الأول من اسمه كنيته وليس له كنية أخرى، كأبي بلال الأشعري، اسمه كنيته وليس له كنية أخرى. الثاني أن يكون كذلك، أي اسمه كنيته ولكن له كنية أخرى، كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، له كنية أخرى يكنى أبا محمد. وأبو بكر اسمه، فاسمه كنيته ولكن له كنية أخرى وهي أبو محمد. الثالث من أنواع الأسماء مع الكنى من عرف بكنيته ولم نقف على اسمه، كأبي الأبيض العنسي الشامي. الرابع من أنواع الأسماء مع الكنى من لقب بكنيته، كأبي الشيخ بن حيان اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب له. الخامس من تعددت كناه، كابن جريج يكنى أبا خالد وأبا الوليد، فتعددت كناه. السادس من أنواع الأسماء مع الكنى من اتفق على اسمه واختلف في كنيته، كأسامة بن زيد الحب، قيل يكنى أبا زيد أو أبا محمد أو أبا خارجة أو أبا عبد الله، أقوال. السابع من اتفق على كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم اختلفوا في اسمه على نحو من 30 قولا، أصحها عبد الرحمن بن صخر. الثامن من اختلف في اسمه وكنيته معا، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لقبه، اسمه صالح أو مهران أو عمير، أقوال. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. التاسع من أنواع الأسماء مع الكنى من لم يختلف في اسمه ولا كنيته، كأئمة المذاهب الأربعة. العاشر من اشتهر باسمه دون كنيته، كطلحة أبي محمد والزبير أبي عبد الله. الحادي عشر من اشتهر بكنيته دون اسمه، كأبي سعيد الخدري مشهور بكنيته، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري. الثاني عشر من وافقت كنيته اسمه، كالقاسم أبو القاسم. الثالث عشر من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني. الرابع عشر من وافق اسمه كنية أبيه، كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. الخامس عشر من وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي سلمة وأم سلمة وأبي أيوب وأم أيوب. السادس عشر من وافقت كنيته اسم شيخه، كأبي عبد الله البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي. السابع عشر من وافق اسمه كنية شيخه، كالإمام أحمد عن أبي أحمد الزبيري. بما تقع الألقاب وما أسبابها؟ تقع الألقاب بأسباب كثيرة، منها الخلقة كالطويل والقصير والأحدب، ومنها العلة كالأعور والأعرج والأعمش، ومنها المزية كبندار لحفظه الحديث ولإكثاره منه، والبهي لبهائه، وكذلك القصة يقع بها اللقب كذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر فإنما قيل لها ذات النطاقين للقصة المعروفة عند الهجرة، وكذلك الضال وهو لقب معاوية بن عبد الكريم، وما كان ضالا ولكنه ضل في طريق مكة فقيل له الضال، وكان مهتديا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن غلب عليه هذا اللقب الشنيع الضال. تقع أيضا من باب الأضداد أي الكنية، كالقوي أبي الحسن يونس بن يزيد، وكان ضعيفا ولكنه كان قويا في عبادته، فقيل له القوي وهو ضعيف. وكالصدوق وهو يونس بن محمد وهو كذوب، ويونس الكذوب وهو ثقة عاصر أحمد بن حنبل، قيل له الكذوب لحفظه وإتقانه، فتقع الكنيات من باب الأضداد فيقال له الكذوب. وكان صدوقا بل هو ثقة عاصر أحمد بن حنبل، وقيل له الكذوب لحفظه وإتقانه. العرب كانت أحيانا تتخذ مسالك في الكلام، يعني كانوا إذا أعجبهم كلام يقولون فلان قاتله الله ما أبلغه، يتعجبون من بلاغته فلماذا يدعون عليه، يقولون فلان قاتله الله ما أبلغه. قالوا إنهم يقولون ذلك لبيان نفي تمام الكمال عنه، لبيان نفي تمام الكمال عنه، فكانت لهم مسالك. وكانوا أحيانا يسمون بالضد كما مر في هذا النوع، يعني يسمون الصحراء وهي مهلكة يسمونها مفازة، يسمون المريض سليما وكذلك اللذيذ يقولون هو سليم تفاؤلا بشفائه، فلهم مسالك في هذه اللغة الشريفة. قد يقع اللقب بلفظ الكنية كأبي تراب، وهو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبلفظ النسبة كخالد بن مخلد الكوفي لقب القطواني. إلى ما تقع الأنساب وما أنواعها؟ ينسب الراوي إلى ما يميزه عن غيره من أب كابن عباس، أو أم كابن علية وابن الحنفية، أو إقليم أو ناحية أو بلدة كالشامي والدمشقي والغوطي. وقال ابن المبارك من أقام في بلد 4 سنين نسب إليها، من أقام في بلد 4 سنين نسب إليها، أو قبيلة كالقرشي أو بطن كالهاشمي، فإن جمع بينهما بدأ بالأعم ثم بالأخص، أو واقعة كالبدري أو صناعة كالحداد أو حرفة كالبزاز أو مذهب كالحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي غير محمد رحمه الله تعالى، والظاهري إلى غير ذلك. ومنهم المنسوب إلى جدته كيعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية، واسم أبيه أمية، هو منسوب إلى جدته. وإلى زوج أمه كالمقداد بن الأسود بن عبد يغوث، تبناه فنسب إليه وليس بأبيه وإنما هو زوج أمه. ومنهم من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم أو يسبق إليه الفهم، كسليمان بن طرخان التيمي، ليس من تيم بل نزل بها، والحذاء لم يكن يصنع الأحذية وإنما كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء، إلى غير ذلك. كم أنواع الأعلام المفردة وما أمثلتها؟ 4 أنواع. الأول من سمي باسم لم يسمى به غيره، مثاله في الصحابة سندر بفتح السين والدال المهملتين بينهما نون ساكنة آخره راء، وكلدة بالمهملة وفتحات، ابن الحنبل بلفظ جد الإمام أحمد، ووابصة ابن معبد، فهؤلاء لم يسمى باسمهم أحد. ومن غير الصحابة تدوم بفوقية ومهملة وزن مضارع دمت، دمت تدوم، فاسمه تدوم ابن صبح بضم الصاد مكبرا أو بالتصغير الحميري، وسعير بالمهملة مصغرا ابن الخمس بمعجمة مكسورة فميم ساكنة فمهملة. الثاني من كني بما لم يكن به غيره، كأبي العبيدين بضم العين مصغرا، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، وأبو العشراء بضم المهملة وفتح المعجمة الدارمي، واسمه أسامة بن مالك كما ذكره ابن الصلاح. الثالث من لقب بما لم يلقب به غيره، مثاله في الصحابة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم الاختلاف في اسمه. فمن غير الصحابة مندل بن علي العنزي، واسمه فيما قيل عمرو مشكدانة بضم أوله وثالثه بينهما معجمة ساكنة، مشكدانة وهي وعاء المسك، واسمه عبد الله بن عمر. الرابع من نسب إلى ما لم ينسب إليه غيره، كاللبقي بفتح اللام والموحدة وكسر القاف، واسمه علي بن سلمة. ما هو المهمل وبما يعرف وما فائدته؟ هو أن يروي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو الجد أو النسبة، ولم يتميز بما يخص كل منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. من أمثلة ما وقع في البخاري من روايات عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وكلا المتفقين ثقات. وإن كان أحدهما ضعيفا ضر ذلك، كسليمان بن داود الخولاني وسليمان بن داود اليمامي. الخولاني ثقة واليمامي متفق على تركه، فالإهمال هاهنا يضر، ويعرف باختصاص المروي عنه بأحدهما، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ومن فوائده ألا يظن الواحد اثنين. ما هو المتفق والمفترق وما فائدته وكم أنواعه؟ وأن تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الكنى والألقاب أو الأنساب خطا ونطقا، وأن تختلف الأشخاص. من فائدته ألا يظن الاثنان واحدا، وهما ثمانية أنواع، يعني المتفق والمفترق. الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد أكثر من ستة. الثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة متعاصرون في طبقة واحدة. الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا كأبي عمران الجوني رجلان، وأبي عمر الحوضي اثنان. الرابع أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة كمحمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، وهذا قريب مما قبل. الخامس أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم كأبي بكر بن عياش بتحتية ومعجمة، ثلاثة. السادس عكسه، وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم كصالح بن أبي صالح، أربعة من التابعين. السابع أن تتفق أسماؤهم غير منسوبة نحو عبد الله إذا أطلق، فإن كان بمكة فابن الزبير، أو بالمدينة فابن عمر، أو بالكوفة فابن مسعود، أو بالبصرة فابن عباس، أو بخراسان فابن المبارك، أو بالشام فابن عمرو بن العاص. الثامن أن يتفق في الكنية فقط كأبي حمزة بالحاء والزاي، ستة. أن يتفق في الكنية فقط كأبي حمزة بالحاء والزاي، ستة كلهم يروون عن ابن عباس. أو في النسبة فقط، وهذا يصلح أن يعد تاسعا، كالحنفي جماعة منهم أبو بكر وأبو علي وآخرون، وقد يفترقان فيما تقع النسبة إليه، فمنهم من ينسب إلى مذهب كأبي حنيفة، ومنهم من ينسب إلى قبيلة بني حنيفة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.